أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف نفسر قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
نعم، أي أنه معبود في السماء معبود في الأرض، وليس هذا من باب ذكر ما يتعلق بعلوه سبحانه وتعالى. لهذا قوله وهو الله في السماء أأمنتم من في السماء، هذا ذكر لمقامه سبحانه وتعالى وأنه مبائن عن خلقه. لكن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه معبود في السماء معبود في الأرض، لهذا جاء ذكر أو وصف الإله بهذا المقام، فإنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حديث المقسطون على منابر النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين صحيح أم لا؟ وكيف يفسر على مذهب السلف الصالح؟
نعم، هو حديث ثابت صحيح لا إشكال فيه. وأما تفسيره فهو على ظاهره، أن المقسطين يوم القيامة على منابر من النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولا يلزم من ذلك ما يقع في محل المخلوق من المخلوق، فإن هذا التوهم هو التوهم الذي يقع في كثير من مسائل الصفات، وكما تقدم أنه من باب التوهم الذي يتعلق بالمخلوقين أنفسهم وليس لائقا بالله سبحانه وتعالى، فهو كنزوله ولا يلزم في نزوله أن يكون كنزول خلقه. ولهذا قال كثير من أئمة السلف الكبار إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما ذكره الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد، وكما ذكره إسحاق بن إبراهيم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا هو الذي عليه الجمهور من السلف، أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. وطائفة من أهل السنة كبعض الحنابلة الكبار توقفوا في مسألة خلو العرش، وبعض المعروفين بالسنة في الجملة من المتأخرين جزموا بخلو العرش، وهذا قول لم يصح الإمام من أئمة السلف، وإنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن منجة، وليس هو الأب بل هذا الابن، وهو دون أبيه في القدر والعلم عند أهل السنة. عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن منجة صنف كتابا في هذا جزم فيه بمسألة خلو العرش عند النزول، وليس الأمر كذلك، بل لم يحفظ عن الصحابة وكبار الأئمة المتقدمين ذكر لهذه المسألة، ولما أحدثها وتكلم بها بعض المتكلمين وأوردوها أجاب عنها أئمة السنة الكبار كأحمد وإسحاق بأنه لا يخلو منه العرش. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لماذا وقع كثير من الشافعية والأحناف في بدعة الكلام، حتى إن الشافعية ينسبون إلى مذهب المتكلمين، ولم يقع مثلا في كثير من المذاهب كالحنابلة والمالكية؟ بينوا جزاكم الله خيرا.
هذه النسبة من حيث السؤال ليس دقيقة، الصياغة التي قلت فيها السؤال ليس دقيقة، وإن كان الشافعية كثير منهم متكلمة، لما؟ لأن أبا الحسن الأشعري شافعي، شافعي المذهب وانتسب إلى أهل السنة وعظم مذهب السلف وله فضائل مشهورة، ولهذا تأثر به كثير من الشافعية، ولكن يعلم أنه ليس جميع الشافعية على مذهبه في العقيدة، كما تقدم كالمزي مثلا وابن كثير والذهبي، فهؤلاء شافعية وهم على طريقة السلف المعروفة، ولكن هذا من أخص الأسباب، وهو أنهم تبعوا لأبي الحسن الأشعري وتأثروا به وبأصحابه. وكذلك الحنفية تأثروا كثيرا بأبي منصور الماتريدي الحنفي، ومن هنا ترى أن الماتريدية بعد أبي منصور أكثرهم ماتريدية، وظهر بعض الأعيان في الماتريدية كمحمد بن كرام فانتسب إليه وهلم جرا. المالكية دون الشافعية في التأثر، وإن كان فيهم خلق من هذا، والحنابلة دون الطوائف الثلاثة. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل الله عز وجل يرى في المنام؟ وهل ما يروى عن الإمام أحمد في ذلك صحيح، أنه رأى الله عز وجل في المنام؟
هذه مسألة لا ينبغي الاشتغال بها، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في غير موضع في منهاج السنة وغيره أن المؤمن يرى ربه بحسب إيمانه. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرؤية القلبية والمنامية متفق عليها في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما الرؤية المنامية فهي ثابتة، جاءت في حديث صحيحة، وقد ذكر الإمام ابن القيم جملة من هذه الحديث وجمعها في الصواعق، فهي ثابتة من حديث كثيرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث اختصام الملأ الأعلى من أخصها، وجاء من رواية جمع من الصحابة. وأما رؤية القلب فهي أثبتها طائفة من الصحابة كابن عباس وأبي ذر وأمثالهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القرب هو المعية أم بينهما فرق؟
نعم، بينهما فرق من بعض الأوجه، بينهما فرق من بعض الأوجه. هو من معه من الأخوة المجلد الخامس الذي فيه رسالة فيها وصف مخصوص في القرب، فرق فيه المصنف عن الشيخ الإسلام بين مسألة القرب ومسألة المعية يراجع.
فضيلة الشيخ، ألا يمكن الاحتجاج على المتكلمين بصفة الخلق التي يثبتونها باعتبار أن الخالق أن الخلق صفة فعلية؟
بلى، هذا من الاحتجاج الصحيح، أنه يستدل بصفة الخلق. وإن كان القوم لهم طرق كثيرة في هذا، فإن من أخص مقاصدهم الرد على الفلاسفة الذين يقولون أن الرب موجب بالذات، فقالوا أنه قادر بالاختراع. ولما تكلموا عن القادر ذهب كثير من جمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة إلى أن الفرق بين الموجب الذي زعمه أو نزه الله عنه وهو مذهب المتفلسفة، قالوا إنه هو الذي حدث له الفعل بعد أن لم يكن، ولهذا صارت الأفعال عندهم حدثت بعد أن لم تكن، ولم يكن الفعل من أصله قديما عندهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم عن كثير من الأشاعرة والمعتزلة أنه رجع من مذهبه إلى مذهب التفويض ظنا أنه مذهب السلف، فهل رجع منهم أحد إلى مذهب السلف الحقيقي؟
هذا شائع، الرجوع إلى التفويض في الجملة شائع في الأشاعرة ليس في المعتزلة، فلما أذكر أني لم أذكره في المعتزلة، لكنه شائع في الأشعرية أنهم يرجعون عن مذهبهم إلى التفويض، هذا شائع في الأشعرية، أما المعتزلة فلا. وأما أنه هل من المعتزلة والأشاعرة من رجع إلى مذهب أهل السنة، هذا قد يقع وأظن واقع، لكن لا أحفظ أحدا باسمه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته؟
نعم، هو كما جاء مفسرا في رواية ثابتة صححها كبار الأئمة كأحمد وغيره، خلق الله آدم على صورته على صورة الرحمن، وهذا فيه إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، وفيه أن الحديث على ظاهره أن الله خلق آدم على صورته، وليس هذا من باب التشبيه، كما أنه سبحانه اتصف بالصفات مع أن المخلوق يتصف بما هو من اسم هذه الصفات في كثير من الموارد كصفة العلم أو الرحمة أو نحوها، ولم يلزم التشابه. ولشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل طويل في هذا الحديث ذكره في نظر التأسيس، وإن كان تكلم عن الحديث في كثير من كتبه، لكن أخص موضع بسط رحمه الله فيه القول في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته هو في نقل التأسيس، شرحه شرحا مطولا، وذكر كلام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في هذا الحديث، واعترض عليه باعتراضات وأجاب عنه بجوابات. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يعرف الخلاف في المسألة بأنه خلاف حقيقي أو أنه خلاف لفظي أو صوري؟
هذا ليس له طريق واحد، وإنما بحسب حال المسألة وتنظيرها، هذا بحسب العلم بمعاني المسائل وحقائق المعاني المذكورة في هذه المسألة، فيتحصل أن الخلاف خلاف لفظي أو ليس لفظيا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والله معكم أينما كنتم أنه حق على حقيقته، يقال إن شيخ الإسلام قال هذا القول ولا سلف له، كيف نجيب عن هذا؟
الشيخ الإسلام رحمه الله لم يتكلم بمسألة واحدة ليس له فيها سلف، وظهر ربما يعني في هذه الأيام بعض الباحثين أو بعض الذين يناظر يتكلمون في بعض هذه المسائل، وربما ينتهون إلى مثل هذا الكلام أن شيخ الإسلام رحمه الله يتعقب في قوله في كذا إلى آخره. أما إذا كان هذا التعقب يتعلق بمسائل الشريعة الفقهية كرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفقه، فهذا باب واسع، وشيخ الإسلام في هذا المقام كغيره من كبار أهل العلم الذين يؤخذ من قولهم ويترك، وكذا في مسائل التفصيل في مسائل التفسير أو نحوها. أما المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام وقال إن مذهب السلف فيها كذا، أو ذكر القول وأضافه إلى سائر السلف أو جعله إجماعا للسلف، فليس هناك مسألة واحدة من هذه المسائل التي جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبا للسلف أو إجماعا لهم أو حكاه عن حامتهم إلا وهو كما قال، ويكون التعقب في الجملة ليس في موضعه. وأما إذا كان الكلام في مسائل الفقه والشريعة فهذا باب واسع، حتى ولو اشتهر في المسألة لشيخ الإسلام. والشيخ الإسلام رحمه الله تعلم أنه من أحذق، بل هو أحذق المتأخرين فيما يعلم، أحذق المتأخرين في تقرير عقيدة السلف، ومقامه في هذا معروف، مقامه في هذا معروف واختصاصه معروف. فمحاولة الاستدراك عليه في مسائل عقيدة السلف ولسيما التي يكثر أحيانا أو يقع في عبارة أدق، يقع أحيانا عند بعض طلبة العلم بعض الاستدراك عليه في مسائل التكفير وموقفه من مسائل التكفير إلى آخره. فالقول الذي قرره الشيخ الإسلام في هذه المسألة ونكره في كتبه هو القول المحفوظ عن السلف رحمه الله. وشيخ الإسلام أصلا يرى أن مسألة التكفير، وهذه فائدة علمية ينبغي لطلب العلم أن يعيها، شيخ الإسلام يرى أن مسألة التكفير مسألة من مسائل الأصول المنضبطة عند السلف، وأنه لا يسع فيها الخلاف، يعني حدود التكفير ومتى يكفر وضوابط التكفير، يرى أن هذه الضوابط ترجع إلى قول محقق عند السلف، أي قول منضبط واحد، وليست هي من المسائل التي يقع فيها إيش النزاع بين السلف. هذا من جهة إيش، من جهة ضوابطها. وإن كان الذي يكفر فيه قد يدخله إيش، قد يدخله إيش الخلاف بين السلف، كما تقدم بالأمس أن شيخ الإسلام حكى الخلاف في كفر تارك الصلاة، حكى الخلاف بين السلف في كفر تارك الزكاة، حكى الخلاف بين السلف في كفر تارك الصوم، حكى الخلاف بين السلف في كفر تارك الحج. فإذا من جهة الذي يكفر به قد يقع فيه الخلاف كالزكاة والصوم ونحو ذلك. أما من جهة ضوابط التكفير العلمية الاضطرادية فهذه ضوابط منضبطة عند السلف، وشيخ الإسلام هو أحدث من قرر هذه الضوابط. وقوله رحمه الله مائل عن طريقة التكفير ومائل عن طريقة الإرجاء، فهو وسط بين المذهبين، كما أن السلف رحمهم الله وسط بين المرجئة والوعيدية. ولهذا باب الأسماء والأحكام من أخص الأسماء، ولذلك ترون أن باب الأسماء والأحكام أصل، ويظن من يظن أن المقصود بباب الأسماء هو اسم مرتكب الكبيرة فقط، والأحكام حكم مرتكب الكبيرة فقط. هذا أصل، لأن الخوارج نزعوا فيه والمعتزلة ثم المرجع على ضدهم، لكن حتى يتعلق بتقرير مسائل الكفر والردة وما يتعلق بذلك فهذا كله لا بد أن يحقق على طريقة السلف، ولا ينبغي الاضطراب فيه، لا سيما أنه يتعلق بحقوق الخلق في الدنيا والآخرة، فيجب فيه العدل، وأن يكون محققا على طريقة السلف مائلا أو مائلا يعني القول عن طريقة المرجعة وعن طريقة الوعيدية. ودائما طالب العلم ينبغي له أن يكون نظره في معرفة القول يتقصد فيه المباينة للطريقتين معا، لا يكون همه مباينة المرجئة فقط، فإنه قد يزل إلى ما يقارب بعض أقوال الوعيدية، كما أنه لا يصح أن يكون همه مفارقة الوعيدية كالخوارج وأمثالهم، لأنه قد يزل فيقارب أو يقع في شيء من طريقة إيش المرجئة. بل مذهب السلف في هذه المسألة، مسألة التكفير، وسط بين طريقة المرجئة وطريقة الوعيدية، فهذا باب يتأمل. أما كما أسلف مسائل الفقه فلا ينبغي التعصب لشيخ الإسلام في مسائل الفقه، لأنه كغيره من الأئمة رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. انتهينا إلى قول المصنف، انتهينا من كلام المصنف في المعية، ووصلنا إلى قول المصنف وأعلم أن من المتأخرين إلى آخره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ترون أن المتبقي 3 أيام إن شاء الله، هذا اليوم مع يومين معه، كان من المفترض أنه يعني ننتهي في يوم الخميس، ولكن اقترح أحد الأخوة اقتراح جيد فيما أحسب أنه نقسم الباقي على هذا اليوم ويوم الرد، بحيث إن شاء الله يكون يوم الخميس تلخيص للرسالة كلها على طريقة مقاصد مرتبة، عرض لمقاصد الرسالة من أولها إلى آخرها بطريقة
مرتبة يمكن أن تكون شبه ملائية، يعني قد تكون ممكنات التسبيع والتسجيل، أليس كذلك؟ أو نبقى على الاقتراح الأصل أو على الفرض الأصل أنه ننتهي في يوم الخميس انتهاء من آخر رسالة. الثانية الأول أفضل. طيب نعم، إيه هذا هو، هذا هو تلخص من أولها إلى آخرها في جلسة واحدة إن شاء الله. نعم إيه معها ستدخل إن شاء الله. نعم أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف وإقراره على ما جاءت به من اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوث المخلوقين.
هذا اللفظ وهو لفظ ظاهر كما سلف أنه لفظ صار فيه إجمال باستعمال المستعملين له، ولهذا إذا قيل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا قيل هذا بحسب المقصود من لفظ الظاهر. وترى أن هذا اللفظ من جهة اللغة قد لا يكون مجملا، فإن له دلالة متعينة من جهة اللغة في الجملة، ولكن من حيث هو في باب الأسماء والصفات فإنك ترى أنه لم يرد ذكره في الكتاب والسنة في هذا المقام، يعني مقام الأسماء والصفات، وإن كان هذا اللفظ جاء ذكره في القرآن باعتبار آخر أو في سياق آخر في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا اللفظ وهو لفظ ظاهر باستعمال المستعملين له صار فيه إجمال. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا من جهة لفظه، وأما من جهة معناه فإنه يستصل فيه. وترى أن هذا اللفظ لفظ ظاهر صار مجملا بالاستعمال، ولهذا يقال الإجمال قد يكون أصليا في اللفظ، وقد يكون دخله الإجمال من جهة الاستعمال، وإن كان من حيث الأصل ليس مجملا، والاعتبار بحال اللفظ عند دخوله في هذا العلم أو في هذا الباب أو في هذا المقام، وليس باعتبار أصله اللغوي الذي قد يطلق على معنى متعين. ومن هنا احتاج هذا القول إلى التفصيل، ولهذا أطلق من أطلق من المتأخرين أن مذهب السلف هو إجراء النصوص على ظاهرها، وأطلق بعضهم أن نصوص الصفات لا تجرى على ظاهرها، فهذا يقال بحسب المقصود من هذا اللفظ. أما إذا قيل إن مذهب السلف إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا الاستعمال فسر بأن الظاهر هو الصفات اللائقة بالله، فهذا المقصد صحيح، أي هذا المعنى صحيح، واللفظ من حيث هو في الجملة مناسب لا يستشكل فيه. لكن إذا قيل إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص ليس مرادا، فقيل لما؟ فإن قال القائل: لأن ظاهر النصوص إثبات الصفات، ومذهب السلف أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص، قيل هذا غلط لفظا ومعنى، فالمعنى غلط محض، فإن السلف يثبتون الصفات في نفس الأمر. وأما من قال إن ظاهر النصوص ليس مرادا عند السلف، قال: لأن ظاهرها التشبيه والسلف ليسوا مشبهة، قيل: أما أن السلف ليسوا مشبهة فهذا صحيح، وأما قوله إن ظاهر النصوص التشبيه فهذا غلط على النصوص، ولا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص هو التشبيه، وتبع لذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص ليس مرادا. فهذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال، هذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال، سواء فسرت الظاهر بالتشبيه فيكون المعنى صحيحا واللفظ ليس صحيحا، أو فسرت الظاهر بإثبات الصفات فيكون الغلط من جهة اللفظ وجهة المعنى. نعم.
وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وإن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى،
لا أصاب في المعنى، لأن هذه معاني تشبيه فأصاب في المعنى من هذا الوجه. نعم.
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن قال الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني لا تظهر من هذه الآية،
أن المعاني
لا تظهر
التي
أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بسمة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد. فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب فيما يمكن أن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نفسا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
نعم. فإذا على هذا التحصيل من المصنف يكون قول من قال إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص ليس مرادا إما أنه غلط لفظا ومعنى، وإما أنه غلط من جهة إطلاق اللفظ وإن كان المعنى صحيحا. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمشيش الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون بجواز أن يراد غيره.
نعم. وهذا القول في التحصيل لمذهب السلف والفرق بينهم وبين المخالفين لهم لا شك أنه تحصيل باطل، وهو قد شاع عند طائفة من متكلمة الصفاتية. وأما الأئمة الجهمية والمعتزلة فإنهم كانوا يعلمون أن الفرق بينهم وبين السلف ليس من جهة تعيين التأويل، بل من جهة إثبات الصفات أو عدم إثباتها. ولهذا قد يقال إن المعتزلة من هذا الوجه أعلم بحال مذهب السلف من كثير من متأخري المتكلمين من الأشاعر ونحوه، من جهة أن المعتزلة يدرون أن الخلاف بينهم وبين السلف متحقق في إثبات الصفات أو عدم إثباتها، لا في مسألة تعيين التأويل. ولهذا ترى أن المعتزلة الذين أدركوا زمن السلف ترى أنهم يصفون مذهب السلف بالتشبيه والتجسيم وأمثال ذلك، مما يدل على أنهم يعلمون أن السلف كانوا مثبتة في نفس الأمر للصفات. وكلام السلف في إثبات الصفات متواتر في كتب السنة وغيرها، فالنص عليه حتى أرباب الكلام من المعتزلة وغيرهم أن مذهب أهل السنة والحديث الزائد كان على الإثبات. ومن هنا هذا التحصيل يعلم أنه تحصيل باطل، وإن كان صاحبه قصد فيه التقريب بين طريقته التي أضافها إلى السنة والجماعة وما هو حال جمهور الأشاعرة الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة، وبين طريقة السلف الأوائل، فإنه يعلم أن السلف الأول رحمهم الله من أئمة السنة والحديث يعلم عند سائر أجناس الطوائف أنهم ليسوا من أهل التأويل، فهذه حقيقة ثابتة منتهية أن السلف ليسوا من أهل التأويل. وإن كان بعض المتكلمين كما أسلفت أضاف بعض أعيان السلف إلى التأويل، لكن من حيث جملة السلف فإنه متفق عليه بين الناس أن السلف لم يشتغلوا به كمذهب يطرد لهم. فلما كان متحققا أن السلف ليسوا من أهل التأويل صار القول على طريقتين، طريقة قدماء المتكلمين أن السلف مثبتة للصفات وأن النزاع بينهم وبين مخالفيهم في إثبات الصفات وعدمها. وصارت طريقة كثير من متأخر متكلمة الصفاتية بل عليها جمهورهم أن السلفاء لا يثبتون الصفات في نفس الأمر. وحين قلنا لا يثبتون الصفات يعنى بها الصفات التي ينفيها من ينفيها من متكلمة الصفاتية، وإلا فالصفات التي يثبتها متكلمة الصفاتية يقولون إن السلف كانوا يثبتونها، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات، أما ما يثبتونه فيرون أنهم متفقون مع السلف على إثباته. فهذا التحصيل وإن قصد به أصحابه التقريب بين طريقة السلف وطريقتهم، وفيه ميل إلى مذهب أهل السنة في الجملة، إلا أنه يتضمن غلطا على السلف في مذهبهم، وهو غلط متحقق من جهة أن السلف كان مثبتة للصفات وليس مفوضة. نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه عشر لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن
علم. فإن من تأمل علم.
فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار
علم
بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
نعم، وهذا متحقق مطرد في مذهب السلف، وتراه في كتب السنة المسندة موصولا بالأسانيد إلى أعيان أئمة السنة والحديث مع اختلاف أمصارهم وأعصارهم، كلهم يصرحون بإثبات صفات الله ويردون على المعتزلة والجهمية نفاث الصفات. وهذا التواتر لا تختص به كتب السنة والحديث كما أشار إلى المصنف، بل ذكره حتى أئمة متكلمة الصفاتية في بعض الصفات كصفة العلو وأمثالها. فإن ابن كلاب مثلا في كتاب الصفات استدل على ثبوت هذه الصفة بالدلائل المفصلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية.
هنا على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر أكمل.
بل الذي رأيت
على نفي يدل على إيش؟
يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر.
نعم، هنا المصنف وقف في الإشارة إلى الصفات الخبرية، لأن المتأخرين من متكلمة الصفاتية ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها، وهذا هو الذي قرره أبو المعالي الجويني في كتبه والأشاعرة من بعده، وكذلك أبو منصور الماتريدي الحنفي مع تقدمه على هؤلاء ومقارنته للأشعري في الزمان كان ينفي الصفات الخبرية. فهؤلاء نفاة للصفات الخبرية، ما أنك ترى أنه في كتب أبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله وأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثال هؤلاء، فإنه في كتبهم كذا بن فورك في المجرد يقع في كتب إثبات ما هو من الصفات الخبرية كالوجه واليدين. والمتأخرون من الأشاعرة ومن يوافقهم في هذا الباب باب الصفات الخبرية يقولون إن مقصود الأشعري وأمثاله في هذا الإثبات هو إجراء اللفظ على ظاهره مع اعتقاد أن الصفة في نفس الأمر منتفية. ولهذا ترى أن المصنف رحمه الله يقول والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بقراء على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر، لأنه ليس النزاع مع المتأخرين من متكلمة الصفاتية ومن هو على طريقتهم، ليس النزاع في إطلاق ألفاظها أو سياقاتها القرآنية، إنما النزاع في إثبات الصفة في نفس الأمر. ولهذا قرر بعض متأخر الأشعرية أن الأشعرية في كتبه التي ذكر فيها الوجه واليدين أمثال ذلك أنه يطلق ألفاظها ويتوقف في تعيين المراد بها، ولكنه لا يجعل المعنى المتبادر مقصودا فيها. وهذا من جنس طريقة التفريض التي أضافوها إلى السلف، مع أن هذا التقرير ليس صحيحا. لما؟ لأنك ترى في كلام الأشعري وأئمة أصحابه ترى أنهم ينصون في إبطال قول المعتزلة، أو ينصون على إبطال قول المعتزلة الذي ينفي هذه الصفات، ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا. فإنك ترى في كتب الأشعري وأئمة أصحابه أنهم يردون على المعتزلة في هذه الصفات، ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا. ولو كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة في تعيين التأويل لم اشتغلوا بهذا التقرير، فإنك لا ترى الأشعري يشتغل كثيرا بمسألة الفرق بينه وبين المعتزلة من حيث تعيين التأويل، فهذه ليست هي المسألة الأصل. المسألة الأصل ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها. فإذن باب الصفات الخبرية هو باب مختص، لأن متأخر المتكلمين نفوه تبعا لقدماء المتكلمين من المعتزلة وأمثالهم، وخالفوا طريقة سلفهم أئمة المتكلمة الصفاتية فضلا عن مخالفتهم لطريقة السلف. ثم إنه لو فرض جدلا أن الأشعرية لم يقصد تحقيق الإثبات فيها، فإن الأشعرية قد غلط في باب الصفات الفعلية، وغلطوا في هذا ليس مما يصار إليه، بمعنى أن المعتبر في لزوم الاتباع ليس هو اختصاص الأشعري أو غيره، وإنما هو ما كان عليه جماعة السلف رحمهم الله الذين نص الأشعري في كتبه على أنه تبع لهم وأنه قاصد لمذهبهم. وقد تواتر في كتب السنة عن أئمة السلف رحمهم الله إثبات الصفات الخبرية على ظاهرها، والقول في هذه الصفات كالوجه واليدين وامثالها كالقول في بقية الصفات. ولهذا ترى أن كل لازم ادعاه المخالف على الصفات الخبرية فإنه من جنس اللوازم التي ذكرها الجهمية في سائر الصفات. فإن اللازم الذي يدعيه المتأخرون من متكلمة الصفاتية على مثبتة الصفات الخبرية هو نفسه اللازم الذي قرره وادعاه أئمة الجهمية في سائر الصفات، الصفات الخبرية وغيرها معها. نعم.
ذل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل أن إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة. ذل الذي رأيته أن
هذا لتعذره. المصنف يقول إنه لا يلتزم هذا لتعذره، بمعنى أنه لا يلتزم أن ينقل عن الشافعي النصوص الصريحة في كل صفة من الصفات القرآنية والنبوية أنه صرح بعبارات صريحة في إثباتها. هذا لا يلتزم المصنف، ولا يستطيع أحد أن يلتزم هذا في مسألة من المسائل. وإنما يعلم الإجماع ويستقر الإجماع كما هو معلوم ليس بهذه الطريقة، وإلا لو أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا صرح كل إمام بعينه بذكر كل مسألة بعينها من مسائل الصفات بالاضطراب، وإلا انخرق الإجماع لما أمكن الإجماع على مسألة واحدة في الإسلام. واضح؟ ولهذا المصنف يقول ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة. لما؟ كإيش؟ لعدم إمكانه. هذا لا يمكن في أي مذهب وفي أي دين وفي أي عقيدة، أنه لا تستطيع أن تنقل عن الأعيان بالاضطراد في كل مسألة بعينها. ولهذا كان الإجماع منعقدا على مسائل بإجماع المسلمين، مع أنها لم تنقل منصوصة عن كل إمام بإيش؟ بعينه. فباب الصفات مثله. وهذا إنما قاله المصنف لأن بعض المعترضين من المتكلمة يقولون أكثر هذا الباب إنما صرح به أحمد وأمثاله من أئمة الحديث، وأما فلان وفلان فليس لهم تصريح بهذا الباب. فالمصنف يقول أنه ليس هناك إمام، ليس هناك إمام من أئمة السلف نقل عنه حرف واحد يدل على نفي شيء من الصفات، سواء الصفات الخبرية أو الفعلية أو غيرها، بل المنقول عن جميعهم التصريح بإثبات الصفات والطعن والرد على المعتزلة وموافقة الجماعة. ولهذا لم يأتي أحد من أهل العلم، ولا ترى في كتب أهل العلم المعتبرة، أنه حكى الخلاف بين أئمة السلف، فهذا كما أسلفت حتى جماهير المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشعرية يقرون به أن السلف كانوا على قول واحد في هذا الباب. وإنما زعم الخلاف بعض المتأخرين ممن لا يعتبر قوله في هذا الباب كأبي الفتح الشهرستاني مثلا وكأبي محمد بن حزم. وأبو محمد بن حزم مع سعة علمه وفقهه إلا أن قوله في باب الصفات ليس معتبرا لأنه اختلط عليه هذا الباب اختلاطا شديدا. بل كما قال الشيخ الإسلام في شرح الأسطوانية قال إنه قارب قول المتفلسفة وقول كثير من المعتزلة في هذا الباب خير من قوله. المقصود أنه متحقق عند جمهور الطوائف فضلا عن أهل السنة أن السلف كان لهم قول واحد مضطرد في هذا الباب. فهذا القول الواحد المضطرد من المتحقق بالدلائل وصريح كلام السلف أنه هو إثبات الصفات، وأن هذا المذهب لا يختص بأحمد رحمه الله أو غيره من أعيان أئمة الحديث، وإن كان بعض أئمة الحديث كأحمد يكون له من الاختصاص بالرد والتقرير ما يقع مثله في سائر مسائل أصول الدين أو حتى مسائل الشريعة. نعم.
وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا كقول معين.
نعم. وهذا التصريح الذي تراه متحققا في كلام السلف أنهم ينكرون على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وينكرون على المشبهة دليل على أن مذهبهم ليس هو التشبيه، واضح، ودليل على أن مذهبهم ليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها. دليل على أن مذهب السلف ليس هو التشبيه وليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها. ولهذا من هذه القاعدة وهي أن السلف وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه يعلم أن ما قرره كثير من متأخر المتكلمين هو من الغلط على السلف. نعم.
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم.
هذا متواتر، هذا متواتر، ولهذا كان كلامهم ليس في تأويلات القوم بل جمهوره يقع في نفي من الصفات. فإن ذم السلفي للمعتزلة والجهمية في نفي من الصفات أظهر من ذمهم اشتغالهم بمسألة التأويل التي هي تبع لمسألة نفي الصفات. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال تمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة.
وتمامة بن الأشرس النميري من علماء المعتزلة وأعيانهم المعروفين، وكان من أصحاب أبي الهذيل العلاف، ولكن المصنف هنا يقول من رؤوس الجهمية رؤساء الجهمية باعتبار نفسه للصفات. والسلف رحمهم الله كانوا يسمون كل معطل للصفات يسمونه إيش؟ يسمونه جهمية، وإن كان مذهبه في كثير من الأصول كالقدر والإيمان وأمثالها يفارق مذهب جهم بن صفوان من حيث الحقيقة العلمية، لكن في باب الصفات صار هذا التعطيل والنفي يضاف صاحبه إلى التجاهم مطلقا. نعم.
ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل
أثرهم. جل المعتزلة أثر المعتزلة. نعم.
وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب.
تسميهم نواصب أي قد نصبوا العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والقدرية يسمونهم مجبرة.
تسميهم مجبرة أو مجبرة باعتبار قول أهل السنة في أفعال العباد. فلما كانت القدرية تقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا متفق عليه بين القدرية من المعتزلة وغيرهم، ثم تنازعوا أيقال إن العبد يخلق فعله أم يسكت في هذه المسألة، هذا محل نزاع لفظي بين القول، هذا محل نزاع لفظي بين القول. وإن كان من حيث الحقيقة العلمية فإن الحقيقة العلمية أن العبد يخلق فعل نفسه، لكن بعض أئمة المعتزلة تلكأ عن إطلاق هذا الحرف، وإنما الحرف الذي اتفقوا عليه أن الله لم يخلق أفعال العباد، هذا حرف متفق عليه بين المعتزلة وغيرهم من القدرية أن الله لم يخلق أفعال العباد. ثم يقال إن العبد خلق فعله، هذا محل نزاع بين القوم، وهو في جملة نزاع لفظي. وقد ذكر الأشعري في مقالاته الخلاف بينهم، وذكر القاضي عبد الجبار بن أحمد في كتبه الخلاف بين أصحابه أن يقال إن العبد يخلق فعله أو لا يقال، هذا إطلاق من جهة اللفظ، وإلا من جهة الحقيقة العلمية فإنهم لا يتنازعون في هذا، ولهذا اتفقوا على إطلاق أن الله لم يخلق أفعال العباد. فصاروا يسمون السلف الذين أثبتوا أن الله هو الخالق لأفعال العباد، صاروا يسمونهم إيش؟ جبرية. وهذا فرع، هذا فرع عن كون المخالفين للسلف في باب القدر قد ظلوا من جهة أنهم ظنوا أن الحق في هذا الباب لا يصح إلا في فرضين فقط، إما أن يكون العبد هو الخالق لفعله، وإما أن يكون إيش؟ إما أن يكون العبد هو الخالق لفعله، وإما أن يكون إيش؟ مجبورا على فعله. فهذا الظن في مسألة القدر هو الذي أوجب أن يقع الجمهور من أهل الكلام وأمثالهم في أحد هذين القولين. فترى أن المعتزلة قدرية في هذا الباب، ووافقهم على ذلك جمهور الشيعة الإمامية بعد المئة الثالثة، وترى أن الجهم بن صفوان ومن تبعه على هذا القول، ومن تقلد هذا القول بنوع تخفيف كما وقع فيه الأشعري في آخر أمره. فإن الأشعري لما جاء بعد الاعتزال وترك المعتزلة وأعلن توبته من الاعتزال، كان قول المعتزلة من حيث القواعد متحققا في نفس أبي الحسن من حيث القواعد العقلية، ولكنه رجع عن هذا القول من حيث الصورة العلمية التامة، بمعنى أن القول الذي كان عليه أيام اعتزاله أن الله لم يخلق أفعال العباد كما تقوله المعتزلة، وأن العبد هو الخالق لفعله، فلما رجع عن اعتزاله رجع عن هذا القول، لكن كانت الحقيقة العلمية التي بنى عليها هذا القول عند أبي الحسن كانت ثابتة لم تتزلزل. هذه الحقيقة تنبني على القول في مسألة الإرادة.